الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله توفيقه ننتقل إلى الفصل السابع ثم الثامن، وهي الفصول الأخيرة من المجمل. وقد وردني اقتراح بأننا نمر على ما تركناه مرورا سريعا، لكن يظهر لي أن هذا لا يتأتى لأن الوقت يضيق، وليس بضروري، إن شاء الله تأتي فرص أخرى ونأخذ ما تركناه. الآن نبدأ بالفصل السابع وهو الجماعة والإمامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. قلتم وفقكم الله في كتابكم: مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة. الفصل السابع: الجماعة والإمامة. الجماعة في هذا الباب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان والمتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة، وهم الفرقة الناجية، وكل من التزم بمنهجهم فهو من الجماعة وإن أخطأ في بعض الجزئيات.
أحسنت. الجماعة لها شأن كبير في الإسلام، والإسلام يقيم الأمة والمجتمع على الجماعة على درجات متفاوتة، تبدأ من الأصغر فالأكبر فالأكبر إلى الجماعة العظمى. والإسلام نظم الأمة تنظيما عجيبا دقيقا لا يوجد مثله في مبادئ العالم، لا في العصر الحاضر ولا ما قبله، فقد بنى الدين أمر الأمة على الجماعة وما يترتب عليها من مصالح الأمة العظمى ودرء المفاسد الكبرى عنها. فتبدأ الجماعة من الاثنين، الاثنين في الصلاة جماعة، والثلاثة جماعة، وهكذا ما فوقهم جماعة، والأسرة في البيت جماعة، والمصلون في المسجد جماعة. تنعقد الجماعة بمواصفاتها الشرعية البديعة التي لا يوجد مثلها في الديانات والأمم على الإطلاق. ثم مجموعة أهل البلد صغيرا أو كبيرا هم جماعة، وهؤلاء كلهم يتصدرهم أهل العلم والولاية، أهل الولاية وأهل العلم وأهل الرأي والمشورة، الذين يصدر عنهم في المهمات الكبرى وفي القضايا العظمى. فالبلدة والقرية والمدينة كل منها أهله جماعة تنظمهم الشورى، ويكون لهم مرجع، ويحلون مشاكلهم على يد رؤوس الجماعة، وفيها طاعة. الجماعة لا بد فيها من طاعة، فالناس يطيعون خيارهم، خيارهم في الدين، خيارهم في الولاية، خيارهم في الرأي والمشورة. ثم تتوسع الجماعة إلى البلد وإلى الدولة. كانت الجماعة لما كان المسلمون على خلافة واحدة هي الجماعة العظمى، الجماعة الكبرى. ثم لما بدأت تتشتت بلاد المسلمين وتتفرق إلى دول ودويلات، صار كل دولة لا بد فيها من تحقيق الجماعة على الحد الأدنى للناس. قد تتحقق الجماعة الشرعية بمواصفاتها، وقد لا تتحقق إلا ببعض مواصفاتها، لكن لا بد من السعي إلى الجماعة. فعلى هذا الجماعة بمفهومها الشرعي الواسع هي من مقاصد الدين العظمى ومن شعائر الدين الكبرى التي يجب أن تقوم الأمة أفرادها وجماعاتها ومجموعها أن تحقق الجماعة في نفسها، وهو غاية كبرى للدين أي الجماعة، وتحقيقها من أسباب القوة. إذا تحققت الجماعة وصار رؤوس الجماعة يطاعون ويرجع إليهم، صارت القوة والعزة في الأمة والأمن والتمكين والنصر. والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يدرك أن الجماعة تأتي على معان ودرجات متعددة كما أسلفت، تبدأ من الجماعة الكبرى التي هي عامة في المسلمين ويمثلهم الولاة والعلماء، ثم أهل الرأي والمشورة. قد يكون إنسان في الأمة أو في المجتمع أو في الدولة أو في القرية أو في المدينة صاحب رأي وصاحب مشورة وصاحب تجربة، ويكون عاقل حريص على مصالح البلد، يكون له جاه ويكون له قدر، فهذا يصير من رؤوس الجماعة يرجع إليه، وهؤلاء يسمون أهل الرأي والمشورة، ويدخلون في يعني المرجعية في شؤون الجماعة الكبرى، وترجع إليهم الجماعة بعد الولاة والعلماء. ثم إلى أدنى صورة من صورها كالجماعة في الاثنين والثلاثة، والجماعة في الصلاة، والجماعة في السفر، هذه كلها جماعات يجب أن يكون لها مرجع وأن يكون لها مشورة وأن تطاع. إذن الجماعة بمفهومها الواسع أن يجتمع أو تجتمع الأمة على إمام ومن دونه من أهل الولاية، وتشمل الإمامة الصغرى في الصلاة والجمعة ونحو ذلك. والجماعة في هذا الباب، إذا ذكرنا الجماعة في العقيدة فإننا نقصد كل هذه المعاني، لكن أولها هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم في وقته الجماعة ومرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أهل الديانة والصلاح ويستشير أهل الرأي، حتى لو لم يكونوا على الأسلوب الأمثل في الديانة، ما داموا نصحة وعندهم رأي وينصحون للمسلمين من أهل الرأي فإنهم يؤخذ رأيهم ويستشارون، أو الذين لهم أتباع كثر، الذين لهم أتباع مثل شيوخ القبائل ومثل رؤساء المدن والقرى الذين لهم شأن ولهم أتباع، فهؤلاء لهم اعتبار فيما لا يخالف شرع الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين في الغزوات الأخيرة كان يعطيهم من الغنائم أكثر من غيرهم، مع أن أكثرهم حديث عهد يعني بالإسلام، حديث عهد بكفره، لم يتمكن الإيمان من قلبه، لكن نظرا لأنه له أتباع كثر يتبعونه ويطيعونه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤلف قلوبهم يتودد إليهم من باب جلب المصلحة ودرء المفسدة. وأهم مرجع للجماعة هم الولاة والعلماء، هؤلاء هم الأهم وهم مرجع الأمة، ويجب احترامهم وطاعتهم بالمعروف والرجوع إليهم في شؤون الأمة. هذا أمر لا بد منه، وإلا فلا تستقيم أمور الناس. فالولاة لأنهم هم المتحكمون في ولاية البلد والأمة، فطاعتهم بالمعروف تجمع الشمل حتى وإن كان عندهم أخطاء، أخطاؤهم عليهم والناس عليهم أن يطيعوا من في غير معصية، وعليهم أن يصبروا على الظلم، ظلم الأفراد وظلم المجموعات إذا صدرت من حاكم، لأن الخروج على الحاكم يؤدي إلى مفسدة عظمى، يسقط فيها الأمن، تضيع فيها الحقوق، وتقطع فيها السبل، ويكثر فيها الهرج والمرج. ولذلك قال أحد السلف ليلة واحدة، يعني ليلة واحدة بلا سلطان خير من أو شر من 40 ليلة أو 40 عاما يكون فيها سلطان جائر. وقد وجدنا هذا في عصرنا في بعض البلاد التي انتهكت، لما دخل الغزاة والرافضة العراق أيام صدام حسين انفلتت في ليلة واحدة، في ليلة واحدة انفلت الأمن في العراق، ولم يعد للجيش قوة ولا للأمن قوة، ولم يعد هناك حراسة للمجتمع، ولم يعد هناك حماية من اللصوص ومن القتلة والمجرمين، انهدم الأمن في ليلة واحدة. فلذلك يجب على المسلم دائما أن يسأل ربه العافية، ويصبر على ما يكون له ويحدث عليه من جور الحكام، لأن الله عز وجل جعل مقادير الأمة على قدر عملها بالدين، فإذا كان عندها تقصير كما هو اليوم وتجاوزات وإعراض عن دين الله وتشيع المعاصي والفواحش ويكثر الظلم والتجاوز، فإن الأمة تعاقب بولاة يكون منهم الظلم. فعلى يعني كما تكون يولى عليكم، وهذه قاعدة صحيحة، كما تكون يولى عليكم. فالمهم أن مرجع الجماعة دائما من حيث السلطان هم الولاة، أبرارا كانوا أو فجارا، وإذا حصل منهم فجور يناصحون ويدعى لهم بالهداية، ولا يخرج عليهم، لأن الخروج مفسدة عظمى، يعني حدث من الفتن بسبب الخروج قديم التاريخ وحديث التاريخ ما الله به عليم. وكل الناس الذين تقع فيهم الفتن بسبب منازعة الحكام يتمنون لو بقي أولئك الحكام الظلمة، يتمنون لو بقوا لتبقى الحد الأدنى من معايش الناس. فما من بلد يلتفت ينفلت فيها الأمن من بعض أهلها إلا ويحدث فيها من الشر أشد مما فروا منه، وأول ذلك اختلال الأمن. والأمن إذا اختل فقد الناس عزتهم ودينهم وحقوقهم وأعراضهم، وأدنى الحقوق تنتهي وتفقد، فيعيش الإنسان في خوف ورعب، ويصيبه ما يصيبه من انتهاك حقوقه. فعلى هذا يجب أن نفهم لماذا كان السلف بناء على النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيزون الخروج على الحكام وإن ظلموا. ولما جاء ناس في عهد الحجاج يشكون إلى أحد العلماء الصالحين أمر الحجاج، قال لهم: والله ما الحجاج إلا ذنب من ذنوبكم، فتوبوا إلى الله واستغفروه يرفع عنكم الحجاج. هذه قاعدة عظيمة فعلا، الناس إذا لجأوا إلى الله واستقاموا على دين الله أقام الله عليهم من هو صالح مثلهم، وإذا فسدت أحوالهم وأخلاقهم وضعف إيمانهم وقل تمسكهم بالدين ولاهم الله مثلهم، كما تكون يولى عليكم. فمن هنا السلف مجمعون على عدم جواز الخروج على الحكام، لكن يناصحون ويبين لهم وجه الحق ويدعى لهم. الدعوة هي أعظم وسيلة يملكها المسلم، والدعوة هي لجوء إلى الله عز وجل، واللجوء إلى الله من أفضل وسائل التفريج، تفريج الكربات. فالله هو الذي بيده شؤون العباد وبيده مقاليد كل شيء. فالجماعة الأولى هي جماعة الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدهم هم الجماعة الذين اجتمعوا على ولاتهم عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن خرج في عهد هؤلاء كالذين خرجوا على عثمان والذين خرجوا على علي، هؤلاء بغاة وأهل فساد كالخوارج. ثم جماعة المسلمين في العموم هم كل من تبع منهج الصحابة والتابعين ومنهج السلف الصالح إلى قيام الساعة، سواء جمعتهم بلد أو تفرقوا في البلاد، لكن غالبا أهل السنة والجماعة حتى في عهد الغربة يكون لهم كيانات، يكون لهم وجود في بعض البلاد، ويكونوا ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عداهم إلى أن تقوم الساعة، لكنهم قد يصابون بالغربة، وقد يكثر الخلل والشر في الناس، تكثر الأهواء والبدع والافتراء، ويقل أهل السنة، لكن لا يعدمون من الأرض أبدا، يوجدون على شكل جماعات وأفراد متفرقين. والآن أهل السنة والجماعة في كل الدنيا، في كل الدنيا حتى في بلاد الغرب والشرق التي ليست من بلاد المسلمين، يوجد فيها ولله الحمد أهل سنة، بعضهم بينهم تلاقي في مساجدهم وفي مراكزهم وفي مؤسساتهم، وبعضهم أفرادا في بعض القرى في البلاد النائية أو في مثل أمريكا وأوروبا، تجد في القرية أو في الريف من هو يكون من أهل السنة قلبه مع أهل السنة، لكن يحول بينه وبينهم الظروف. إذن فأهل السنة عموما يسمون الجماعة، سواء اجتمعوا في كيان واحد مثل هذا البلد، نحمد الله، نسأل الله أن يثبتنا على ذلك وأن يحفظ هذه البلاد من غوائل الهوى والافتراق والضلال، أو كانوا في يعني بلاد متفرقة وأماكن متفرقة.
أحسن الله إليكم. لا يجوز التفرق في الدين ولا الفتنة بين المسلمين، ويجب رد ما اختلف فيه المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح.
نعم، بقي فقرة في القاعدة السابقة، وهي أنه كل من التزم بمنهج أهل السنة والجماعة فردا أو مجموعات فهو من الجماعة، وإن أخطأ في بعض الجزئيات، يعني الفرد سواء كان عالم أو طالب علم أو كان عامي، إذا أخطأ في بعض الجزئيات في أمور الدين، في الاجتهاديات أو في بعض المواقف التي يتخذها تجاه الأشياء والأشخاص، إذا أخطأ فإن ذلك لا يمنعه أن يكون من جماعة المسلمين، ما دام خطأه ليس ضلال ولا بدعة يصر عليها. أما إذا أخطأ في بدعة كبيرة في أصل من أصول الدين العلمية أو العملية، فإنه يبين له وجه الحق، فإن أصر عليه فهو مفارق، ويجب رد ما اختلف. نعم، لا يجوز التفرق في الدين، وهذه من المسائل اللي غفل عنها كثيرون من ينتسبون للسنة والسلفية في كثير من بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين، يتفرقون ويفرقون عن اجتهاد خاطئ، فتجدهم عند الاختلاف ينابذون مخالفهم ويعتزلونه ويحذرون منه، مع أن هذا المخالف قد يكون مثلهم أو أزكى منهم، لكن اجتهد في أمر فأخطأ،
خاصة في أساليب الدعوة ووسائلها. هناك تشدد عند بعض المنتسبين للسنة والجماعة أو من يسمون الدعوات السلفية، مع الأسف عندهم نوع تشدد في التعامل حتى في بلاد الكافرين التي هي العيش فيها ضرورات والدعوة فيها تحكمها الضرورات. فالمسلم في تلك البلاد قد يقع في شيء لا يحمد، إما في أسلوب أو في منهج أو في معاملة للناس، وقد يتساهل في بعض الأمور رغما عنه لأنه في بلد كفار، فيتساهل من باب الحرص على هداية الناس. فهناك طائفة من الشباب اللي يسمون بالسلفيين عندهم حدة ولا يعذرون أحد ويأخذون الأمر كله بالعزيمة ولا يفتحون باب الرخصة التي تقتضيها قواعد الشرع، مثل درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ومثل فاتقوا الله ما استطعتم، ومثل سددوا وقاربوا، ومثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. كل هذه قواعد شرعية عظيمة يحتاج الداعي إلى الله عز وجل من أهل السنة والمنتسبين للسلفية أن يعمل بها في بلاد الغربة، وأن يتنازل أحيانا لمصلحة أعظم أو در مفسدة أعظم. ومع الأسف هذه القواعد العظيمة يتركها كثير ممن ينتسبون للسلفية، فصارت السلفية الآن جماعات وليست جماعة واحدة، سواء في البلاد العربية بلاد الإسلامية أو في بلاد الغرب والشرق غير الإسلامية. نجد كثيرا من السلفيين أهل جهل وسذاجة وحدة، وبعضهم فيه حمق، يعني يخاصم نسمة الريح إذا هبت، لا يطيق من يخالفه، ويبني على هذه المخالفات أنها من قواطع الدين، والأمر ليس كذلك. الأمر ليس كذلك، المسلم مضطر لبعض المواقف التي أحيانا يتنازل فيها عن بعض الأصول، ويضطر أحيانا لاستعمال بعض الأساليب التي لا تجوز في بلاد المسلمين لكن تكون ضرورة في بلاد غير المسلمين. فنجد بعض هذه الجماعات السلفية هداهم الله، أقول بعضهم وليس كلهم، ولا فيهم من هو مسدد ومستقيم على نهج السنة وعنده حكمة، لكن بعض الجماعات السلفية نعم تتسم بالحدة والعنف والمنازعة للآخرين. ولذلك هذا الصنف الذي فيه شدة يسيء إلى الدعوة للإسلام، ويحجب كثيرين ممن عندهم رغبة في التدين أو رغبة في الإسلام. إذا وجد تصرفات هؤلاء القوم عدل عن الإسلام. وربما سمعتم كما نسمع في حالات كثيرة، نجد من اقتنع بالإسلام يقول حين أرى أساليب هؤلاء وأنهم أشتات يحارب بعضهم بعضا فأنا في عافية، فيبقى على دينه، يبقى على دينه الباطل بسبب ما يراه، لأنه هذا النموذج الذي أمامه. فهذه الحقيقة كارثة، يجب أن نحرص على علاجها، وأن نتواصى بالرفق والهدوء والحكمة وجمع الشمل. إذن لا يجوز التفرق في الدين ولا الفتنة بين المسلمين، حتى لو ما كان التفرق، قد يكون أناس عقيدتهم واحدة ومنهجهم واحدة لكنهم يوقعون إخوانهم وغير إخوانهم بالفتنة من خلال التنازع ومن خلال التهارش ومن خلال يعني سب الآخرين، من خلال ما يجري من تنافس غير شريف فيؤدي إلى الفتنة بين المسلمين، وهذا لا يجوز. أي عمل وإن كان مشروع يؤدي إلى مزيد الفتنة بالمسلمين، فالمسلم في عافية منه، ولا حرج عليه إذا تركه تقديرا للمصلحة. ويجب رد ما اختلف فيه المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. هذا مبدأ عظيم، إذا اختلف المسلمون فيما بينهم فالمرد النصوص على منهج الاستدلال الصحيح، ليس باتباع الشبهات واتباع تأويل القرآن وتفسير القرآن والسنة على غير المنهج الصحيح، إنما يرد ما نختلف فيه الكتاب والسنة على المنهج المستقيم الذي عليه العلماء الراسخون، ومرجعنا في ذلك في الرد إلى الكتاب والسنة هم العلماء. لا يعني ذلك أن كل واحد منا وهو قليل العلم ليس عنده إحاطة بمنهج الاستدلال والتلقي يذهب بنفسه ليستدل، لا، القضايا الكبيرة والخطيرة التي يختلف عليها المسلمون مرجعها العلماء الكبار. نعم.
أحسن الله إليكم. من خرج عن الجماعة وجب نصحه ودعوته ومجادلته بالتي هي أحسن وإقامة الحجة عليه، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحق شرعا.
نعم، من خرج عن الجماعة سواء في الدين والعقيدة أو في المنهج ومسلك الحياة، إذا كان منهجه يؤدي إلى الفرقة بين المسلمين حتى لو كان في وسائل الدعوة أو في بعض يعني شؤون الناس العامة، فإنه إذا خرج عن الجماعة بأي نوع من أنواع الخروج الواجب تجاهه أولا أن ننصحه وندعوه ونجادله بالتي هي أحسن وإقامة الحج عليه، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحق شرعا. إذا كان المسلمون في هذه البلاد يملكون التأديب والتعزير، وإلا في كثير من بلاد المسلمين أهل السنة وأهل الحق ليس عندهم استطاعة أن يعزروا من يعاند ويصر على الباطل إلا في حالات قليلة، لكن في البلاد التي تحكم بشرع الله مثل هذه البلاد والحمد لله رغم وجود بعض التجاوزات، إلا أن الذين يتجاوزون الدين أو يقعون فيما يفسد بين المسلمين يعاقبون، تصدر عليهم يعني أحكام. وتلاحظون هذا خاصة في الآونة الأخيرة لما كثر الخبث في وسائل التواصل الاجتماعي، صارت الجهات المسؤولة تتتبع الذين يجازفون في الدين أو في مصالح الأمة أو يقعون في يعني مسلك سوء الأخلاق التي لا تليق بالبلد وأهلها وبالمسلمين، وهذا جيد وطيب ويجب أن تشكر عليه الجهات المسؤولة مثل الادعاء العام. إنما يجب حمل الناس، نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. إنما يجب حمل الناس على الجمل الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز امتحان عامة المسلمين بالأمور الدقيقة والمعاني العميقة.
نعم، الناس يطلب منهم وكذلك يلزمون إذا كنا نملك الإلزام، يلزمون على العمومات التي يجب أن يتفقه فيها كل مسلم، يلزمون على أركان الإيمان وفقهها وأركان الإسلام وفقهها والثوابت الكبرى مثل الأمر المعروف والنهي المنكر ومثل الولاء والبراء، بحيث أن المسلم يوالي الحق وأهل الحق ويعادي الباطل وأهل الباطل ويتبرأ مما هم فيه. هذه أمور عامة مجملة يجب التواصي عليها وحمل الناس عليها، حمل المسلمين عليها، لأنها تؤدي إلى اجتماع الجماعة على ثوابت الدين، والجماعة لا يجمعها إلا ثوابت الدين، تجتمع الأمة على المسلمات فلا تنتهك. وكذلك لا يجوز امتحان عامة المسلمين بالأمور الدقيقة والمعاني العميقة. الأمور الدقيقة هي أمور الدين التي لا يعرفها إلا العلماء وكبار طلاب العلم، مثل تفصيلات العقيدة، مثلا الرؤية. بعض الناس لا يدري ما الرؤية، كثير من عامة المسلمين لا يعرف الرؤية أحكامها وأنواعها التي ثبتت بالنصوص ثبوت قطعيات، ومع ذلك كثير من العامة ما يدركها لأنها من دقائق الأمور ومن الأمور غالبا غامضة على العامة إلا القليل. كذلك مسائل تتعلق بالله عز وجل، مثل الاستواء والفوقية والعلو، التدقيق في معانيها الدقيقة لا ينبغي أمام العامة، لكن تفهيمهم لها تعليمهم لها واجب بدون دخول في التفاصيل، لأن التفاصيل تسبب في الأوهام، تتسبب في الإشكالات لمن ليس عنده طاقة عقلية أو طاقة علمية لإدراك الدقائق الأمور. فمثلا، وهذا مر عندنا قبل فترة يعني في مظاهر الغلو التي ظهرت على أيدي بعض الشباب قبل فترة، قبل عشرات العقود، كان مما ساد عند الشباب المبتدئين أنهم إذا لقوا مسلما في أي مكان، في الشارع، في المسجد، في الانتظار، في يسألونه أين الله. كثير من العامة والسذج يعني يفاجأ بهذا السؤال ولا يدري ماذا يقول، هل يقول هو في السماء ولا يدركها أحيانا ما يفطن، فيعجز ويقع في يعني اضطراب، لأن هذا أمر ما درسه ولا علمه ولا يعرفه. فهذا من امتحان الناس على المعاني الدقيقة والأمور العقيقة العميقة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله، لكن سؤال له موجب، ما كررها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عند سذج الصحابة ما كررها، إنما قالها لموجب ليعرف أن الجارية مؤمنة ولا لا فقط، وهي لا تستطيع أن تعبر لأنها ليست عربية. فلما سألها أين الله وأشارت إلى السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة. نعم،
أحسن الله إليكم. الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد والمعتقد حتى يظهر خلاف ذلك، والأصل حمل كلامهم على المحمل الحسن، ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا يجوز تكلف التأويلات له.
نعم، هذا حق، وهذا مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم. الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد والمعتقد، وهذا أحسن ما يكون تطبيقه في المجامع الكبرى للمسلمين، مثل في الحرمين، في الحج، يأتي أشتات من المسلمون من المسلمين في كل بلاد أشتات، فلا تظن بأحد الظن السيء، كل مسلم يجب أن تعامله وأن تنظر إليه على أنه على الاستقامة وسلامة القصد وسلامة العقيدة، إلا إذا ظهر خلاف ذلك في قوله أو فعله. ومع ذلك القول إذا كان ما هو صريح في الضلالة والبدعة، فالأصل حمل الكلام على المحمل الحسن، إذا كان الكلام من المسلم يحتمل الحق ويحتمل الباطل فأنت احمله على الحق. حسن الظن بالمسلمين دين وعقيدة، حسن الظن بالمسلمين دين وعقيدة، ما لم يظهر خلاف ذلك قطعا. وعلى هذا فمن ظهر منه بدعة ظاهرة ليس لها احتمال أو مقولة باطلة ليس لها احتمال، فنعم نعامله على ذلك، لكن بالنصيحة. المسلم الذي يقع في هذه الأخطاء غالبا يكون جاهل، أقول غالبا يكون جاهل. رؤوس البدع الكبار هم عدد محدود في كل فرقة وفي كل جماعة، والبقية من الدهماء الذين يتبعون غيرهم من غير بصيرة، فيحتاج إلى أن ينصح برفق. لكن من ظهر عناده من خلال المحاورة ومن خلال النصيحة والإشفاق عليه، إذا ظهر عناده وظهر سوء قصده فلا يجوز أن نتكلف له التأويلات ونعتذر عنه، نعتذر له. لماذا؟ لأنه ظهر الباطل على لسانه وبفعله وأصر عليه وعاند، فمن هنا يحكم عليه بما ظهر منه ويعامل على ما ظهر منه. نعم.
أحسن الله إليكم. فرق أهل القبلة الخارجة عن السنة متوعدون بالهلاك والنار، وحكمهم حكم عامة أهل الوعيد، إلا من كان منهم كافرا في الباطن، أو كان خلافه في أصول العقيدة التي أجمع عليها السلف. والفرق الخارجة عن الإسلام كفار في الجملة، وحكمهم حكم المرتدين.
نعم. فرق أهل القبلة يعني فرق المسلمين الذين كلهم يصلون إلى القبلة، لأن المسلمون أكثر ما أكثر أكبر ظاهرة تجمعهم وتوحدهم، وهي ظاهرة للجميع، هي التوجه للقبلة. قد لا نستطيع أن نتتبع أقوالهم ونتتبع أفعالهم، لكن كل المسلمين يصلون وكلهم يتجهون إلى القبلة، حتى أهل البدع. فعلى هذا فرق أهل القبلة الخارجة عن السنة، وهم اللي نسميهم الفرق المفارقة لأهل السنة والجماعة، هؤلاء متوعدون بالهلاك، يعني مثل وعيد المعاصي، مثل وعيد المغتاب وآكل الربا، متوعدون لأنهم وقعوا في البدع. وهذا الوعيد يعني أنهم مثل أهل الكبائر تماما، وإن كانت البدع أشد الكبائر، هي أعظم الكبائر، فهم متوعدون بالهلاك في النار لأنهم حكمهم حكم أهل الكبائر. فالله إذا ماتوا على بدعهم هم في الدنيا عصاة، وحكمهم حكم العصاة لا المرتدين، وفي الآخرة يقال يغفر الله لمن شاء منهم ويعذب من شاء، لكنهم يخرجون من النار حتى لو عذبوا مثل أهل المعاصي. وقد ثبتت النصوص بذلك، تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يدخلون في أهل الكبائر من الأمة ويخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الشافعين بإذن الله عز وجل، ويخرج منهم من يخرج بمشيئة الله، بعدما تنتهي الشفاعات الله عز وجل يخرج من شاء من النار، وهم الذين في قلوبهم أدنى ذرة من إيمان، والأمر كله يرجع إلى الله. أما من كان منهم كافرا في الباطن، حتى لو نعلمه، نحن مثل المنافق لا نشهد عليه لأنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، لكن نعلم أن حكمه عند الله حكم المشركين، بل المنافقون هم في الدرك الأسفل من النار. أو ممن ظهر كفره في الباطن ولو يخفيه في أكثر الأحيان، مثل الفرق الباطنية، وعلى رأسهم الرافضة والإسماعيلية والبهرة والدروز والنصيرية والعلبيون، هؤلاء وغيرهم باطنية، لهم عقائد تخرج من الملة، عقائدهم في الله عز وجل وفي كتبه وفي رسله وفي الصحابة وفي المؤمنين وفي أهل السنة والجماعة، عقائدهم مخرجة من الملة. فهؤلاء حكمهم حكم الكفار في العموم، لأن العبرة بأكثريتهم، إذا كان الأكثرية على هذا المذهب فهذا حكمهم. لكن المعين، وهذه مسألة يعني قد تخفى على كثير من المسلمين وعلى بعض طلاب العلم، المعين بعينه فلان من الناس قد ينتمي إلى فرقة من هذه الفرق الباطنية، فإذا عرفنا أنه يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم نرى منه ما يناقض ذلك، وهو من العامة الذين لا يعرفون عقائد قومهم، هذا افتراض، فأنه لا يحكم عليه بالكفر ما دام ما وقع في الكفر الذي وقع فيه غيره. ويوجد من أتباع هذه الفرق الباطنية المرتدة، يوجد من أتباعها من هم سذج، بعيدون عن التعلم والعلم، بعيدون عن قومهم في قرى وأرياف وبادية، سذج ما يعرفون ما عليه قومهم إلا الانتماء العام، فهؤلاء يستثنون بأفرادهم، لكن ليس لنا سبيل غالبا إلى هذا الأمر، فيبقى الحكم حكم على العامة، وهذا هو منهج القرآن. القرآن حكم على عامة اليهود وعلى عامة النصارى من خلال مبادئهم الكبرى التي يدينون بها عموما، وإن كان بعضهم لا يدرك تفاصيل ما يقوله الرهبان والأحبار ونحوهم، ما يدركها، لكن جاء الحكم على الأغلب والعموم وعلى الرؤوس، فكذلك الفرق. فإذن الفرق الخارجة عن الإسلام وإن ادعوا أنهم مسلمون كفار في الجملة، وحكمهم حكم المرتدين. نعم.
أحسن الله إليكم. الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، والصلاة خلف مستور الحال من المسلمين صحيحة، وتركها بدعوى جهالة حاله بدعة.
نعم، أيضا هذه قاعدة عظيمة، إقامة الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الدين، سواء الجماعة في المساجد أو الجمعة في مساجد الجامعة، هذه من أعظم شعائر الدين ومن متطلبات الشرع العظيمة التي يجب على المسلم أن يلتزمها، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة، وعليه فإن المسلم يجب عليه أن يتجه للمساجد وأن يصلي الجمعة وغير الجمعة. لكن قد يكون من بعض المسلمين أنه في غير بلاده بحيث لا يميز بين الأئمة اللي يعني يكون إمام صحيح سالم في الاعتقاد، أو الإمام اللي عنده بدع وعنده أشياء تخل بالدين، فإنه إذا جاء إلى مسجد لا يعرف حال إمامه فليصلي ولا يفتش، هذا يسمى مستور الحال، إمام مستور الحال. فإذا وجدت جماعة لا تدري عن إمامهم، هل هو مبتدع، هل هو سني، هل هو عنده كفريات أو ما عنده، هذا يسمى مستور الحال، فتصلي خلفه ولا تعيد. لكن إذا كان من تصلي خلفه عنده بدع أو كفريات، فأنت إن وجدت إماما غيره أصلح منه تصلي مع الأصلح، إذا أمنت الفتنة أيضا، لأنه نعرف أن فرق المسلمين كثير منهم إذا وجدوا أو جسوا خيفة من صاحب السنة، وجدوه مثلا يذهب إلى مسجد دون آخر وهو بعيد أو كذا، ربما يفتنونه في دينه ويسبونه، لأنهم يعرفون أن له مبدأ ألا يصلي إلا ما مع سليم الاعتقاد، فإذا أمنت الفتنة فإنه يصلي مع الأسلم من الأئمة، وإذا خشي خاف أو لم يجد مسجد إلا هذا المسجد فيصلي مع الجماعة وإن كان الإمام مبتدع ولا يعيد، لكن إذا كانت بدع الإمام شركية كفرية ويعرف هذا جيدا فإنه يصلي مع الجماعة وينوي الانفراد أو يعيد الصلاة. إذا تيقن أن هذا الإمام عنده بدعة كفرية أو شركيات، وهذا كثير في بعض بلاد المسلمين، تجد الواحد إمام ثم من مسجده يذهب إلى صاحب القبر ويدعوه من دون الله وهو إمام مسجد، فهذا لا تصلي. إذا صليت خلفه إذا لم تجد جماعة أفضل أو إمام أفضل تصلي خلفه تحقيق لمعنى جماعة وتنوي الانفصال، تنوي أنك تصلي وحدك أو تعيد الصلاة. وترك الصلاة بدعاوى جهالة حد الإمام أو جهالة الجماعة هذه بدعة، ما دمت ما عندك يقين بأن عندهم أخطاء. نعم
أحسن الله إليكم. لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة أو الفجور من المسلمين مع إمكانها خلف غيره، وإن وقعت صحت ويأثم فاعلها إلا إذا قصد دفع مفسدة أعظم، فإن لم يوجد إلا مثله أو شر منه جازت خلفه ولا يجوز تركها.
نعم، لأن بعض الجاهلين من أهل السنة في كثير من البلاد يتركون الجماعات ويتركون المساجد بدعوى وجود البدع. نعم.
ومن حكم بكفره فلا تصح الصلاة خلفه.
نعم استمر.
أحسن الله إليكم. الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة أو بيعة ذوي الحل والعقد منهم، ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف ومناصحته، وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله برهان. الصلاة والحج.
لا 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 خلنا نشرح هذه. الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة، يعني إجماع من يمثلون الأمة. الأمة ملايين وفي أماكن بعيدة ومتعددة، قد لا يمكن تحصيل أصواتهم، خاصة في القديم لا يمكن تحصيل أصواتهم كله، فالممثلون للأمة علماؤها، أهل الرئاسة فيها، أهل التبعية، شيوخ القبائل والعشائر، أهل الحل والعقد، أهل الاعتبار، أهل الشورى، هؤلاء إذا أجمعوا خلاص حصلت الإمامة على من يجمعون عليه. كما حصل أيضا في عهد أبي بكر أو بيعة ذوي الحل والعقد، يعني القريبين من الحاكم، أهل الحل والعقد يكونون غالبا قريبين من الحاكم، فإذا انعقد اتفاقهم على بيعة إمام صحت بيعته ولزمت الجميع، كما أن الأولى تلزم الجميع. الحالة الثالثة الحاكم الذي يتغلب يقفز إلى الحكم بالقوة، فإنه إذا استقر له الحكم بالغلبة وجبت بيعته، حتى لو لم يكن باختيار الأمة ولا باختيار أهل الحل والعقد، دفعا للمفسدة، لأنه ستحدث فتنة وقتال بينه وبين من ينازعه، فما دام تمكن من مقاليد البلد، مقاليد الحكم، ولو متغلب، ولو لم يكن هو الأصلح، لو لم يكن هو الأصلح، قد يكون غيره أصلح منه، لكنه إذا تغلب ثم اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف ومناصحته، وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله برهان. وهذه شروط صعبة جدا لم تقع في التاريخ إلا في حالات نادرة كفى الله شرها، وإلا فهي مجازفة. أن يتبنى العلماء الخروج على حاكم معين أو تبديله إذا رؤي أنه لا يصلح، كأن تكون فقد قواه العقلية، لم يعد يسيطر على الملك، ويخشى أن تنفلت الأمور. فيجوز لأهل الحل والعقد على رأسهم العلماء أن يخلعوا بيعته ويبايعوا الأصلح إذا خشوا من انفلات الأمور والفتنة على الناس، كأن يفقد قواه، يفقد قدرته على الحكم لأي سبب عارض. ففي هذه الحال يبدلونه، وغالبا في مثل هذه الحال تؤمن الفتنة، لأن الذي لا يتصرف لا يطاع، ما يجد من يطيعه. وهذه أكثر ما حدث في التاريخ من هذا النوع. أو يكون يعني عند الناس قوة ويطاعون، مثل عالم كبير أو علماء كثر أو أهل حل وعقد لهم شكيمة وقوة، ويرون أن هذا الإمام أو هذا الحاكم فسد كفر، وفسد كفر، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. فإذا وجدت هذه الشروط وهي صعبة، صعبة جدا، وأمنت الفتنة، فممكن أن يبدلوا هذا الحاكم ما دامت الفتنة مأمونة. ولذلك قال، هذا جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من ظهر، ظهر يعني بان. ويقولون ويحتمل، يقولون ويحتمل، هذه ما يبنى عليها، منه كفر بواح، ما هو كفر يعني ممكن كفر دون كفر أو مما يختلف فيه أو مما فيه شبهة وتأول، أن يكون كفر بواح يعني صريح لا مجال فيه للتأول ولا للتفسيرات. ثم قال في بعض الألفاظ: عندكم عليه أو فيه من الله برهان، من الله برهان. وهذه أصعب الشروط، كيف يتوصل العلماء أن عندهم من الله برهان أن هذا الحاكم كفر وأنه بكفره يجوز الخروج عليه؟ ولذا بناء على فهم الراسخين لهذه القاعدة يقولون: ليس كل حاكم يقع في الكفر يخرج عليه، لأنه لا تؤمن الفتنة ولا الفساد، وليس كل كفر يظهر من الحاكم يكون بواحا، فقد فيه شبهة، قد يكون فيه تأول، قد يكون اجتهد جاهل فقال له ذلك، قد يكون عنده من المستشارين من يضلله إلى آخره، كل هذه واردة. وأيضا الكفر البواح الصريح هذا صعب الوصول إليه. ثم عندكم عليه من الله برهان، عندكم عليه على هذا الكفر من الله دليل، وهذا صعب جدا. ولذلك يندر في التاريخ أن يكون هذا، والبلد المستقرة أموره الذي على درجة من الأمن ولو لم تكن كاملة، معايش الناس فيه ماشية، والسبل غالبا مأمونة، فإن الناس يجب عليهم أن يصبروا على الحاكم الظالم أو الذي يظهر منه بعض الكفر وليس الكفر الشامل. لأن اليوم في عصورنا هذه المتأخرة المفاسد يجزم بها، المفاسد التي تحدث بسبب الخروج على الحكام مجزوم بها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم.
أحسن الله إليكم. الصلاة والحج والجهاد واجبة مع أئمة المسلمين وإن جاروا.
نعم.
يحرم القتال بين المسلمين.
نعم، الصلاة هذه شعائر الدين الظاهرة، والحج والجهاد هذه واجبة مع أئمة المسلمين وإن كانوا جورة وإن كانوا ظلمة. فالسلف الصالح كانوا يجاهدون تحت ألوية الظلمة من الولاة، لأن هذه شعائر عظيمة ما تترك إلى أن يأتي رجل صالح يحكم المسلمين. أغلب من حكم المسلمين في التاريخ كله أغلبهم ليسوا من أهل الصلاح والاستقامة، يعني فيهم شيء من التجاوز، فيهم شيء من الظلم، فيهم شيء من يعني وجود المعاصي الظاهرة، فيهم ترف، فيهم فالمثالية لا تجوز في مثل هذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم. يحرم القتال بين المسلمين على الدنيا أو الحمية الجاهلية وهو من أكبر الكبائر، وإنما يجوز قتال أهل البدعة والبغي وأشباههم إذا لم يمكن دفعهم بأقل من ذلك، وقد يجب بحسب المصلحة والحال.
نعم، هذه أيضا من القواعد العامة. أولا، لا يجوز المسلم أن يتقاتلوا على العصبيات، على القبليات، على الأقاليم، ولا على أي شعار آخر غير الإسلام والجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله منه جهاد الدفاع، وهو أن يدافعوا عن بلدهم وعن مصالحهم، فهذا جهاد إذا توافرت شروطه أيضا، لأنه أحيانا أهل البلد لا تتوافر عندهم شروط الجهاد فلا يجب عليهم، لكن يسددوا ويقاربوا ويدفعوا الشر بما يملكون. وكذلك دفاع الطلب، جهاد الطلب، هذا لإنقاذ البشرية من الظلم والعدوان والفساد المستطير في البلاد الأخرى. فإذا تمكن المسلمون وصارت لهم قوة وصارت لهم منعة وعزة، فإنهم إن وجدوا بلدا من البلدان يكثر فيها الكفر والبغي والشرك والحيلولة بين الناس وبين سماع دعوة الله، دعوة الإسلام، فإنهم يقاتلون ما داموا يردون الدعوة، ومن لم يرد الدعوة منهم يكون من أهل الذمة، لا يقتل ويقر في البلد ويكون له حقوقه، لكن يكون تابع للمسلمين. وهذا الذي عليه الجهاد الأول، جهاد إلى وقت قريب. المسلمون يجاهدون لنشر دين الله، ونشر دين الله ليس حبا للسلطة، إنما هو حب للدعوة، إنقاذ الناس من النار، إنقاذ الناس من الضلال والظلم والبغي الذي يكون بين الأمم الكافرة. فالأمم الكافرة يقوم دينها على غير شرع الله، الحيلولة بين الناس وبين الدين والإسلام، ومن هنا الحيلولة بينهم وبين النجاة من النار ودخول الجنة، والحيلولة بينهم وبين العدل، لأن أكثر ما أقام العدل في الدنيا هو الإسلام والمسلمون رغم ما يحدث منهم من بعض التجاوزات. وحمية الجاهلية هي كل ما يكون من خصال الجاهلية ويقاتل عليه، وهو من أكبر الكبائر. إنما يجوز قتال أهل البدع والبغي وأشباههم بعد نصحهم ومجادلتهم بالتي أحسن، وبعد استنفاذ الجهد في محاولة ردعهم عن البدع، فإذا استمروا على بدعتهم ودعوا إليها يقاتلون. وكذلك البغي هو القتال لهدف دنيوي أو لانتصار جاهلي على أي معنى من المعاني. فكذلك إذا لم يمكن دفع هؤلاء بأقل من القتال فإنهم يقاتلون إذا كان المسلمون في قوة، كما قاتلوا الخوارج عبر التاريخ، وقد يجب بحسب المصلحة والحال. نعم.
أحسن الله إليكم. الصحابة الكرام كلهم عدول، وهم أفضل هذه الأمة، والشهادة لهم بالإيمان والفضل أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة، ومحبتهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق، مع الكف عما شجر بينهم وترك الخوض فيه بما يقدح في قدرهم. وأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهم الخلفاء الراشدون، وتثبت خلافة كل منهم حسب ترتيبهم.
نعم، حقوق الصحابة وسلف الأمة وعلمائها هذه من الحقوق القطعية على المسلمين، لأن الصحابة زكاهم الله عز وجل في غير ما آية، زكى المهاجرين وزكى الأنصار وزكى الذين جاءوا من بعدهم في آيات صريحة، وتزكية شاملة مطلقة. أما من كان فيهم نفاق فلا يعلمهم أحد، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بعضهم وأخبر حذيفة، لكنه أمره أن لا يخبر أحد، فبقي سر، وما دام سر وهم غالبا قلة جدا فلا نستثني الصحابة من أجل المنافقين، نقول الصحابة كله عدول، والله عز وجل يحمي دينه من أن يدخل فيه منافق أو يروي فيه منافق، لأن الله عز وجل هيأ علماء السنة في التدقيق في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا من يروى عنهم ومن لا يروى عنه بمنهج دقيق لا يوجد مثله إلى اليوم، رغم دقة العلوم في العصر الحاضر لا يوجد مثل علم الحديث والرجال والأسانيد والمتون من علماء السنة وعلماء الحديث، لا يوجد مثله في الدقة مما حفظ الله به السنة، وعلى هذا الصحابة كلهم عدول. وعلى هذا أيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل اختارهم لخير نبي، أصحاب لخير نبي، فلا يعقل أن يختارهم الله عز وجل لنبيه لأفضل النبيين ثم يكونوا مثل ما قاله فيهم الرافضة هو الباطنية وغيرهم من تكفيرهم وإلى آخره من الضلال المبين. وهم أيضا يتفاوتون، فالعشرة المبشرين بالجنة منهم الأربعة الخلفاء هم الأفضل، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم هكذا يتدرجون حتى الذين لحقوا بعد يعني المغازي وبعد كل شيء، الذين لحقوا وأدخلوا الإسلام في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم من الصحابة، وقد بلغوا أكثر من 100,000، لأن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 100,000، أنه ليس كل المسلمين حجوا معه، وأسلم بعد الحج فئام من القبائل والأفراد. نعم،
أحسن الله إليكم. ومن الدين محبة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وتوليهم، وتعظيم قدر أزواجه أمهات المؤمنين، ومعرفة فضلهن، ومحبة أئمة السلف وعلماء السنة والتابعين لهم بإحسان، ومجانبة أهل البدع والأهواء.
نعم، محبة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين، وهم آل البيت من بني هاشم، ومحبتهم جاءت بها النصوص، وتوليهم والإحسان إليهم وإكرامهم، تقديمهم في المجالس، إظهار الإكرام لهم عند اللقاء وفي المجامع الناس العامة والخاصة، هذا كله من السنة، من ثبت منهم أنه من آل البيت فيجب احترامه وتقديره، لا سيما إذا كان فيه صلاح، غير الصالحين منهم لا يلزم المبالغة في احترامهم إذا كان فيهم فجور، أما إذا كان مجرد زلات وصغائر الذنوب فهي لا تمنع من الإحسان إليهم. وآل بيته يدخل فيه أزواجه ويتولون، ويعظم قدر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويعرف لهن فضلهن، وكذلك بقية الصحابة وأئمة السلف من التابعين وتابعيهم في القرون الثلاثة الفاضلة. ثم من جاء بعدهم من أئمة الهدى ودعاة الحق والعلماء الراسخون، هؤلاء يجب لهم مزيد من التوقير، مزيد من التوقير، مزيد من الاحترام، وتعويد الناس على مرجعيتهم وأنهم هم كلهم مرجع الأمة. نعم.
أحسن الله إليكم. الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وهو ماض إلى قيام الساعة.
نعم، الجهاد باقي متى ما توفرت شروطه إلى قيام الساعة، ولذلك عند قيام الساعة تقوم الساعة والمؤمنون يجاهدون، يجاهدون الدجال وأتباعه، ويجاهدون اليهود والنصارى، خاصة اليهود، فالجهاد لا ينقطع حتى تقوم الساعة. نعم.
أحسن الله إليكم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة من أعظم شعائر الإسلام وأسباب حفظ جماعته، وهما يجبان بحسب الاستطاعة والمصلحة معتبرة في ذلك.
نعم، الله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فخيرية هذه الأمة بسبب أنها آمرة بالمعروف وأنها ناهية عن المنكر. والأمر معروف أن المنكر يجب على الفرد والجماعة، ويجب على السلطان، ويجب على العلماء، ويجب على الجميع، كل بحسب استطاعته وبالرفق. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا بالإحسان والرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. الأمر معروف أن المنكر بالعنف والشدة لا يؤدي إلى نتيجة، بل يؤدي إلى إصرار الواقع فيه، إلى إصرار عليه، وهذه طبيعة النفوس. فمن هنا يجب على كل مسلم أن يكون آمرا بالمعروف فيما يعرف أنه معروف، وناهيا عن المنكر إذا جزم أنه منكر، بالحكمة والرفق والنصيحة والإشفاق للناس. والذين الآن بدأوا يشيعون أفكار المخذلين والعلمانيين والليبراليين والمتميعين، ويقولون هذا وصايا على الناس وتحكم في شؤونهم وتدخل في أمورهم الخاصة، هذا يعني شعار باطل يراد به إبطال الحق وإبطال الأمر المعروف عن المنكر. كيف يكون وصايا وهو أمر الله؟ وكيف يكون وصايا وهو نصيحة للعباد؟ كيف يكون وصايا على الناس ويورد به إصلاحهم وهدايتهم وإسعادهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة؟ فيجب أن نحذر من هذه المقولة، لأنها بدأت تنتشر. تجد يعني الآمر والناهي يجد من يقوله: ما عليكم على الناس، أنت لست وصي على العباد. هذا جاهل أو صاحب هوى، هذا هو الغالب. فيجب أن نحرص على الأمر المعروف والنهي المنكر، فهو من أسباب حفظ الجماعة وحفظ كيانها وحفظ أخلاقها. ونعم، الأمر المعروف حسب الاستطاعة وبحسب المصلحة. نعم، ننتقل للفصل الثامن.
أحسن الله إليكم. الفصل الثامن: أهم خصائص أهل السنة والجماعة وسماتهم. أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم على تفاوتهم فيما بينهم لهم خصائص وسمات تميزهم عن غيرهم، منها الاهتمام بكتاب الله حفظا وتلاوة وتفسيرا، والاهتمام بالحديث معرفة وفهما وتمييزا لصحيحه من سقيمه، لأنهما مصدر التلقي مع إتباع العلم بالعمل.
نعم، أحسنت. هذه قاعدة واضحة، يعني تضمنت ثوابت من ثوابت الدين ومسلماته، وهو أن أهل السنة هم الذين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعلى هذا هم الفرقة الناجية، ناجية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها هالكة إلا واحدة فهي ناجية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني منصورين، لا يضرهم من عدهم ومن خالفهم ولا من عندهم إلى أن تقوم الساعة. ولا شك أن هؤلاء هم الملتزمون للسنة. وهم على تفاوتهم فيما بينهم لهم خصائص وسمات تميزهم عن غيرهم، يعني بمعنى أنهم أهل السنة والجماعة يتفاوتون، منهم العالم وطالب العلم، ومنهم الصالح، ومنهم المقصر، ومنهم الفاسق. ولذلك الحكم على أهل السنة ما هو حكم على جميعهم، هو الحكم على المنهج، المنهج. وإلا فالخلق كلهم لا يستقيمون كلهم، حتى في جميع مبادئ الدنيا، جميع الديانات والفرق والاتجاهات في العالم ليس كل أتباعها على درجة واحدة، منهم من يخرج عليها، ومنهم من يشذ عنها، ومنهم من يكون على غير أصولها. فكذلك الإسلام، الإسلام في عمومه خرج منه البدع والافتراق، يعني من السنة، وبقوا على أصل الإسلام، وخرجت فرق إلى الضلال يعني الكفر فخرجت من الدين. لكن المهم في لزوم الفرقة الناجية للسنة والجماعة هو التزام منهجهم، الانتماء إليهم، مرجعية علمائهم، الحرص على مصالحهم، وعدم عمل ما يخل بدينهم ويخل بما جماعتهم. من بقي على هذا الأصل حتى لو كان مقصر وكان فيه فجور وفسق، فإنه ما دام على أصل منهج فهو من أهل السنة والجماعة. ومن خصائصهم التي هي أكثر من غيرهم الاهتمام بكتاب الله حفظا وتلاوة وتفسيرا. يعني نظرنا إلى العلم الشرعي على مدى التاريخ وجدنا أكثر من يهتم بالقرآن تفسيره على الوجه الصحيح وتلاوته وتجويده وحفظه ونشره بين الناس أكثر ما يكون عند أهل السنة والجماعة. الفرق كانت معرضة عن الاهتمام بكتاب الله في الآونة الأخيرة، لما كثرت دور التحفيظ في العالم ومراكز التحفيظ بدأ بعض أهل البدع يقلد أهل السنة، لكن بنسبة لا تذكر. فرق، أهل السنة الآن ولله الحمد ينشئون أجيالهم منذ الصغر على كتاب الله، وبدأت تنتشر ولله الحمد الدور والمراكز لتحفيظ القرآن انتشار ذريع، وهذا مما أزعج الكفار. ولذلك يحاولون الآن بأي حيلة أن يوقفوا هذا النشاط عند المسلمين، لكن يمكرون ويمكر الله. وكذلك الاهتمام بالحديث، لا يوجد من يهتم بالحديث على الوجه الكامل مثل أهل السنة. قد يوجد في بعض أفراد من أهل الفرق أفراد يعدون على أصابع من يكون له اهتمام بالحديث، لكنه يهتم به على منهج خاطئ، ويستغل علمه الحديث لتأييد فرقته أو بدعه. وغالبا الذين يهتمون بالحديث من أهل الفرق والبدع غالبا يكونون أكثر استقامة في قومهم من غيرهم، ويكونوا أقرب من غيرهم إلى السنة وأهل السنة. فكذلك تمييز الحديث من صحيحة من سقيمة، لأن القرآن والسنة مصدر التلقي مع إتباع العلم بالعمل. نعم.
أحسن الله إليكم. الدخول في الدين كله والإيمان بالكتاب كله، فيؤمنون بنصوص الوعد ونصوص الوعيد، وبنصوص الإثبات للصفات ونصوص التنزيه، ويجمعون بين الإيمان بقدر الله وإثبات إرادة العبد ومشيئته وفعله، كما يجمعون بين العلم والعبادة، وبين القوة والرحمة، وبين العمل بالأسباب والزهد.
نعم، أهل السنة والجماعة منهجهم وسطي، والله عز وجل وصف الأمة بأنه أمة وسط. الوسط هو الذي بين الكفريات، بين كفر اليهود وكفر النصارى، بين كفر المشركين وكفر من دونهم، فهم لا يميلون إلى منهج هذا ولا إلى منهج هذا، يستقيمون على دين الله. كذلك أهل السنة وسط بين الغلو والإفراط، أي بين التفريط اللي هو التساهل، وبين الإفراط الذي هو الغلو، وهم وسط في الوعد والوعيد، ووسط في الإثبات والنفي. وهكذا في جميع أمور الدين ومسالك الحياة أهل السنة هم وسط، هم وسط على الاعتدال. الوسط هنا وكذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فسرها المفسرون بأنه العدول الثقات. الوسط هم العدول الثقات، ليس الوسط الوسطية الذاتية، يعني مثل الطائر له جناحان ووسط، لا، الوسطية هذه الارتقاء، وسط يعني عدول ثقات، وسط بين طرفين مذمومين كلاهما في الوعد والوعيد على الاعتدال، في النفي والإثبات على الاعتدال، وهكذا. نعم
أحسن الله إليكم. الاتباع وترك الابتداع، والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف في الدين.
نعم، أهل السنة والجماعة متبعون ولا توجد فيهم بدعة على الإطلاق. أن تكون البدعة منهج عند أهل السنة أبدا، لأنها تمثل الدين والدين محفوظ. لكن قد توجد بدعة عند بعض المنتسبين للسنة، قد يقع في البدعة أيضا حتى بعض العلماء عن تأول، لكن أن تكون بدعة مقررة عند في منهج أهل السنة والجماعة وتمشي عليهم، لا أبدا، يستحيل ولا يوجد. وتستطيع أن تتحدى كل من يدعي أن في منهج أهل السنة بدعة، تستطيع أن تتحداه تقول هات لي، ولا يجد. نعم
أحسن الله إليكم. الاقتداء والاهتداء بأئمة الهدى العدول المقتدى بهم في العلم والعمل والدعوة، والدعوة الصحابة ومن سار على نهجهم، ومجانبة من خالف سبيلهم.
نعم ماشي، هذا واضح.
التوسط فهم في الاعتقاد، التوسط فهم في الاعتقاد وسط بين فرق الغلو وفرق التفريط، وهم في الأعمال والسلوك وسط بين المفرطين والمفرطين.
نعم، بين المتساهلين والغالين أو المغالين. نعم.
الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق وتوحيد صفوفهم على التوحيد والاتباع، وإبعاد كل أسباب النزاع والخلاف بينهم، ومن هنا لا يتميزون على الأمة في أصول الدين باسم سوى السنة والجماعة، ولا يوالون ولا يعادون على رابطة سوى الإسلام والسنة.
نعم، من ميزات أهل السنة أنهم يحرصون على جمع المسلمين، لكنه حرص على المنهج، لأن بعض المنتسبين للسنة يريد أن يتساهل مع الفرق في قبول بعض بدعهم أو قبول بعض آرائهم التي خرجت عن الدين، ويقول هذا من باب جمع الكلمة. هذا لا يجوز. جمع الكلمة لا يكون على التلفيق، هو يجوز أن نحاور الفرق في أمر المعيشة والتعايش بيننا وبينهم دفعا للفتنة، يعني أن لا يظلمونا ولا نظلمهم، تؤدى إليهم حقوقهم، يناصحون، أيضا ممكن أن يكون بيننا وبينهم بعض مصالح الدنيا التي لا دخل لها في فرض التدينهم علينا. أما جمعهم أو الاجتماع معهم على كفرياتهم وعلى بدعهم بالتنازل عن شيء منها والسكوت، فهذا لا يجوز. فنحن في الأصول والثوابت والدين لا نتنازل عن شيء، بل ندعوهم بحكمة ورفق. أما في التعايش بيننا وبينهم في شؤون الحياة الدنيا، فهذا لا مانع من التعايش فيه بما لا يؤدي إلى إهانة السنة وأهلها. ثم أيضا أهل السنة والجماعة يعني يحرصون على إبعاد كل أسباب النزاع والخلاف، ومن هنا هم أهل السنة لا يفتخرون على الناس ولا يتميزون على الأمة في أصول الدين باسم إلا السنة والجماعة، يعني لا تحزبات ولا تكتلات أيا كان نوعها. و مصيبة التحزب التي وردت التي جاءت في العصر الحديث بين المسلمين هذه خلاف منهج السنة والجماعة، لأنه فرق بين التحزب وبين الاجتماع على البر والتقوى. التحزب هو أن تقوم جماعة تضع لنفسها منهاجا خاصا توالي عليه وتعادي، تجمع أفرادها على هذا المنهج وتفصلهم عن بقية المسلمين، ويكون لها زعامة وقيادة، وغالبا يكون لها بيعة، ولها منهج خاص، منهج تنظيمي. هذا لا يجوز بين أهل السنة والجماعة حتى لو عملت به الأحزاب الأخرى والفرق الأخرى. لكن العمل المؤسسي المنظم في الدعوة، في أساليب الحياة، في وسائل الدنيا، وضع الإدارة والتنظيم، وضع النظم، اجتماع طائفة من الدعاة من أهل السنة والجماعة أو طائفة من المختصين في أي اختصاص حتى من اختصاصات الدنيا، ويكون لهم يعني نظام، ويكون لهم هدف معين، ولهم اسم، يسمون أنفسهم باسم لكن في مصالح دنيوية، لا يكون في الدين ولا يكون في الدعوة. إلا تنظيم الدعوة تنظيما إداريا فهذا مطلوب، لأن الآن العمل المؤسسي أصبح وسيلة من وسائل النجاح، والمسلمون تخلفوا في العمل المؤسسي، فيجب على السنة والجماعة بشبابهم وشيوخهم أن يبادروا إلى العمل المرتب المنظم المؤسسي الذي يقوم على الدراسة، ويقوم على كذلك التجارب، ويقوم على المراجعة والتدقيق، ويكون فيه نوع من جمع الجهود وتصنيف طاقات الناس في شؤون الدين، شؤون الدعوة، شؤون الحياة الدنيا. نعم، هذا واجب على السنة أن يسلكوه لأنهم سبقوا، وهو من الوسائل التي يجب علينا أن نتبعها. أعود وأقول، أما التحزب ديني يكون لطائفة من الناس يجتمعون عليه، تميزون عن غيرهم فيه، ويكون لهم قيادة خاصة، ويكون لهم منهاج خاص، فهذا التحزب الممنوع ولا يجوز في السنة والجماعة. نعم،
أحسن الله إليكم. الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وإحياء السنة والعمل لتجديد الدين بإحياء السنن ونفي البدع والمحدثات وإقامة شرع الله وحكمه في كل صغيرة وكبيرة.
نعم، أعظم من يقوم بهذا الأمر هم أهل السنة والجماعة، بمراكزهم، بمؤسساتهم، بأفرادهم، بدعاتهم، ولله الحمد. ولذلك لما كثرت أنشطة أهل السنة والجماعة في جميع القارات أزعج هذا الكفار في كل البلاد، واصبحوا الآن يكيدون للأمة بكل أنواع المكائد، أنواع مكائد عبر الاستخبارات وعبر السفارات وعبر الإعلام وعبر يعني عملائهم في كل بلد مسلم. الآن جهودهم جبارة، وبعضها كان مستور من قبل والآن يعلنونه، لأنه أرعبهم انتشار الإسلام وانتشار نشاط المسلمين أكثر من البدع، من أكثر من الفرق، وإلا هم يشجعون الفرق، حتى أنهم في الآونة الأخيرة حاولوا أن يجمعوا المتصوفة ليكونوا ممثلين للمسلمين، لكن لن يفلحوا. أتدرون لماذا؟ لأن التصوف مخدر، أهله لا يقيمون بشؤون الحياة، عندهم نيع من السلبية والضعف والهوان، إنما نشاطهم في رقصاتهم وفي أورادهم البدعية وفي طقوسهم التي يتعبدون بها، يركضون وراء المقابر وراء الشعارات وراء القباب، وراء ما يمكن يستفاد منهم فائدة قيادة أمة ولا قيادة بلد. وهل عرفتم أحد من شيوخ الصوفية قاد بلد؟ إلا بعض من عندهم تصوف خفيف، هؤلاء منهم من جاهد ومنهم من، أما الصوفية الخالصة أبدا لن ينتفع فيها الغرب ولو قالوا سنجمعهم، وهذا من خذلان الله لهم. نعم، وكذلك الأمر المعروف عن المنكر كما سبق، والجهاد وإحياء السنة على المنهج الصحيح، والعمل لتجديد الدين بإحياء السنة وفي البدع وإقامة شرع الله وحكمه في كل صغيرة وكبيرة، ثم الإنصاف والعدل فهم يراعون حق الله تعالى لا حق النفس الطائفة، ولهذا لا يغالون في موال لهم، يعني لا يغلون فيه ولا يجرون على المعادي لهم، إنما ينصفونه ولا يظلمونه ولا يغمطون ذا فضل فضله أيا كان. اقرأ التي بعدها توافق.
أحسن الله عليكم. التوافق في الأفهام والتشابه في المواقف رغم تباعد الأقطار والأعصار، وهذا من ثمرات وحدة المصدر والتلقي.
أحسنت. نعم، أهل السنة، أنا أعتذر عن الإطالة لأنه هذا آخر الدرس، والحقيقة أنه نحب أن نكمل الجانب هذا المهم. فالمهم أن الإحسان والرحمة من أخلاق أهل السنة والجماعة، لكن ذكرت لكم قبل قليل إن هناك من أهل السنة والجماعة، خاصة بعض السلفات الجماعات التي تسمي نفسها سلفية، فيها حدة وفيها عنف وليس فيها رفق ولا حسن خلق، لكن هذا ابتلاء، هذا ابتلاء، والمسلمون ابتلوا بهذه الطائفة، فيجب أن نقول للناس هؤلاء عقائدهم سليمة وفيهم إخلاص وفيهم صدق، لكن مع معاملتهم من قلة فقههم في الدين معاملتهم سيئة، فلنصبر عليهم. نعم، النصيحة.
أحسن الله إليكم. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الاهتمام بأمور المسلمين ونصرتهم وأداء حقوقهم وكف الأذى عنهم.
نعم، النصيحة باب عظيم من أبواب الدين. أكثر الناس يظن النصيحة هي مجرد الموعظة، لا، النصيحة هي بذل النصح وبذل الطاقة، وأن المسلم يحمل على نفسه بأن يبذل أقصى جهده أولا في النصيحة لله عز وجل، في حب الله ورجائه وخوفه والعبادة له والإخلاص له سبحانه والدعوة إليه، ثم توحيده سبحانه والتزام شرعه، ثم الدعوة، ثم النصيحة لكتاب الله، هذا القرآن. المسلم يجب ناصحا لكتاب الله بأن يقرأه ويتلوه ويحفظه، وأن يعين على تلاوته وحفظه وقراءته بكل ما يملك، بجهده وتشجيعه وبماله، وكذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون أحب إليك من نفسك، وهذا مبدأ أهل السنة والجماعة ومن الناس أجمعين. وأن تنصح لدين الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وتنشرها وتلتزمها، وكذلك أئمة المسلمين، الحكام والعلماء وكل من له قدر عند المسلمين وإمامة ومرجع، يجب النصح له بإبداء النصيحة وبالدعاء له وبطاعته، وكذلك عامة المسلمين، كل المسلمين لهم عليك حق، الموفي والعاصي ومن على السنة ومن على البدعة، كلهم لهم علينا حق، ويجب أن نكون نصح لهم بما يعني يمنعهم أو يصدهم عما يبعدهم عن دين الله. ثم الاهتمام، وهو فرع عما سبق، المسلم يجب أن يكون مهتم هما حقيقيا بكل أمور المسلمين البعيدين والقريبين، يسره ما يسرهم ويؤلمه ما يؤلمهم، وأن يسعى إلى كشف الضر عنهم، يسعى إلى ما يعزهم، ويسعى إلى ما يدعوهم بالدعوة، بصوته، بقلمه، بإيصال الرسالة بأي وسيلة، حتى لو تنشر كتب غيرك ورسائل غيرك، ما يلزم أن تكتب أنت، تنشر الخير بين المسلمين، تود لهم كل ما فيه صلاحهم، وتكره وتحجب قدر إمكانك كل ما فيه هلكتهم أو ضرهم. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، ونسأله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يحفظنا جميعا ويجعلنا من المتمسكين بدينه الناصحين لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. والآن استعرض بعض الأسئلة. يقول: في كثير من بلدان الإسلام يسمح ولي الأمر بإنشاء الأحزاب السياسية، فهل إفشاء حزب على وفق ما يسمع به يسمح ولي به ولي الأمر يعد كذلك؟ إذا كان الحزب يعني يدعو إلى مصالح المسلمين في السياسة التي تريد تطبيق شرع الله والعدل، لكن ليس له خصوصية في الدين، يعني هو مجرد حزب على مصالح المسلمين في هذا البلد ويعلن شرع الله والحرص على شرع الله، فهذا فيه كلام بين العلماء الآن، منهم من يجيزه ومنهم من يمنعه خوفا من أن يكون تحزب فيه تعصب. فينبغي لأهل كل بلد أن يرجعوا للراشدين من علمائهم. هل نقول بأن عوام الناس الذين لم يعلموا هذه القواعد في المنهج أنهم خارجون عن المنهج الصحيح؟ لا، لأن عامة المسلمين هم مع العلماء ويقدرون العلماء، بل المشكلة في بعض المثقفين والمفكرين وبعض طلاب العلم اللي عندهم نوع من الانحراف، هم الذين لهم موقف سيء مع العلماء، ويعني نستطيع نقول يتهمون العلماء ويسقطون قدرهم، فهؤلاء هم الذين على سبيل الضلالة. أما العامة غالبا العامة قلوبهم مع العلماء، وهذا مما يجعلهم على الفطرة. هل هذه الفرق الباطنية كالرافضة والإسماعيلية تدخل في الفرق الثلاثة والسبعين؟ لا، هذه لا تدخل في الإسلام. الفرق الثلاثة والسبعين مثل معتدلة الأشاعرة ومعتدلة الجبرية ومعتدلة المرجئة ومعتدلة القدرية ومثل الكلابية والأشاعرة والماتريدية، هؤلاء هم الذين ممكن يقال لهم فرق معتدلة، ومنهم أيضا معتدلة الزيدية ومعتدلة الخوارج كالإباضية، فهؤلاء من فرق المسلمين أهل بدع لكن ليسوا أهل كفر. أما الباطنية بفرقها فهي كفرية خالصة. اسمحوا لي بعض الأسئلة قد تكون فيها صعوبة. يقول: يا ساكني أكناف طيبة كلكم على القلب من أجل الحبيب. هذا كلام فيه مبالغة، ليس كل من سكن المدينة يقال فيه هذا التودد وتزكية. لماذا الأولين إذا نهيتهم انتهوا والآن يشاغبون؟ لأن الأولين قلوبهم صافية، تدينهم قوي، وعبادتهم أيضا سليمة، أغلبهم على الفطرة فيستجيبون للنصيحة. المعاصرون يكثر ضعف الإيمان فيهم، ويكثر الغرور والتعالم، ويكثر فيهم الاستهانة بالعلماء فلا يرجعون إليهم، فأفتوا أنفسهم وأفتاهم من هو مثلهم في الضلالة. ما حكم تنصيب الحاكم بالانتخابات؟ وهل ذلك يكون حاكما معتبرا يجب طاعته من عداد إجماع أهل الحق والعقد؟ لا، هذا ليس من إجماع أهل الحل والعقد، هذا يكون من اختيار أعظم ساكن البلد لحاكم معين، وهذا من الأساليب الحديثة التي يجب أن تناقش. طبعا أنا عندي كتابات في بعض أخطاء الجماعات السلفية، لكنها مشروع كبير بدأنا به لاستكتاب طلاب العلم والعلماء في جميع الدنيا ليكون موسوعة إن شاء الله في مركز لنا اسمه مركز ثوابتنا. فناقشنا الأمر مع بعض المشايخ المتمكنين وطلاب العلم المعروفين باعتدال المنهج، ووضعوا لنا معالم هذا المنهج، منهج الكلام في السلفية والحقيقة فيها، والذين تجاوزوا الحق من أتباعها، وهذا إن شاء الله سيخرج كبير، لكن يبغى له وقت، يحتاج له وقت، حنا بصدد الإعداد له إن شاء الله. ما هو الواجب على طالب العلم في أخطاء بعض الدعاة وما هو الوسط بين الخوارج بين الإخوان والذين يدعون الجامعية؟ على أي حال الأخ الدعاة خاصة الذين هم دون العلماء الكبار تحدث منهم تجاوزات عن بعضهم، تحدث أخطاء وتصرفات أحيانا غير سليمة، لكن سبيل المعالجة هو النصح والرفق ما داموا دعاة يحتسبون عند الله عز وجل ولهم كلمتهم عند الناس يبذلون جهدهم، فأخطاءهم يجب أن تعالج بستر دون التشهير ويؤخذون برفق وحكمة. وأنا أحسب أن غالبية الدعاة الغالبية العظمى ممن يستجيبون للحوار ويستجيبون للحق ويعترفون بأنهم قد يخطئون. فهذا الأسلوب اللي نراه عند البعض من الناصحين جزاهم الله خير اللي فيه شدة وتشهير وفيه شيء من يعني الإحراج والصلف، لا أظن هذا منهج شرعي. هذا منهج قد يكون في بعض البيئات القديمة التي فيها أهل السنة أعزة والسنة هي الظاهرة وأهلها هم الأقوى، أما إذا كان الناس فيهم دخل وعندهم شيء من الاجتهادات الخاطئة فهذا يعالج بالنصح والرفق، هذا الذي يجب أن يكون. والذين تجاوزوا هذا المنهج هم مجتهدون أيضا، لا يجب أن نظلمهم، هم أخطأوا في الحدة والشدة لكن يجب أيضا أن نناصحهم ونقول يا جماعة ارفقوا، القصد هداية الناس، القصد هداية الدعاة الذين يخطئون، وليس القصد التشهير بهم أو التحذير منهم بأسلوب أدى إلى كثرة جماهيرهم. ترى بعض الدعاة كثرت جماهيرهم بسبب نقدهم الشديد، وهذا معروف لأن الشباب ما عندهم تمييز، فإذا رأوا هذا الداعية يتكلم فيه ناس من الناس ويشنعون عليه راحوا من باب حب الاستطلاع يطلعون على ماذا يقول وهم لا يعرفون أخطاءه، فيكون والله وجدناه ما شاء الله ممتاز والذين يتكلمون فيه يفترون عليه، فيصيرون مئات الآلاف وملايين. ومن أعظم أسباب كثرة الجمهور عند الدعاة اللي عندهم أخطاء هو التشنيع عليهم، فهذا مو حكمة، هذه نسميها غشامة، أنك تتسلط على الداعي وتنبش على أخطائه وتتقصد كلماته وأحيانا كلمات مبتورة وأحيانا كذب. أحيانا يوصم ببعض الدعاة بكذب لا أصل له، ملفق أو سمعت وقالوا ونحو ذلك مما يدور بين الناس. نسأل الله السلامة والعافية. وما أودي ولا أطول عليكم، كيف تنصحون بها كتب تنصحون بها لطلاب العلم المنتهين الذين من دراسة العقيدة برماحلها يداومون عليها النظر؟ هو الحقيقة يكثر السؤال عن هذا الأمر، وهذا جيد، إنه ماذا يقرأ طالب العلم؟ وإذا كان قرأ بعض الكتب الأولية ماذا بعدها؟ هو كل طالب علم له يعني قدرات وله إمكانات، وكل طالب علم له منهج، فأرى أن طالب العلم يستشير الأقرب إليه ممن تعلم على أيديهم، ممن قرأ بعض الكتب يعني الملخصات أو بعض المتون، فإذا خلص أو انتهى من كتاب يسأل شيخه أو من حوله من طلاب العلم أصحاب التجارب ماذا يقرأ. أما في العموم نقول شيئا نقول هذه هي الأحسن، فهذا ما هو مناسب. هل تنحصر الطائفة المنصورة في أهل الشام كما جاءت في بعض الأحاديث؟ لا، والحديث يا أخوان تأتي لمناسبات، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح أقاليم كثيرة، المدينة ومكة ومدح الشام ومدح جزيرة العرب في عموم، وأمر بحمايتها وقال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان وأن الشرك لا يسود في جزيرة العرب ومدح اليمن وأهل اليمن، فهذه لا تعني التزكية المطلقة في كل شيء، هذه تزكية من جانب وليست تزكية لجميع أهل البلد، إنما هي سمة تكون في البلد إما في كل وقت وإما في بعض الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر في آخر الساعة أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، والمدينة تشمل هذه المدينة وما حولها، تشمل البلد كله، يعني الحرمين الآن المسمى يشمل جميع المملكة العربية السعودية لأنها صارت واحدة، إمامتها واحدة، رئاستها واحدة، مشايخها واحد، مؤسساتها واحدة. فالأوصاف تتغير من زمن إلى زمن ومن حال إلى حال ومن جيل إلى جيل ومن أشخاص إلى أشخاص، لا يعني أن كل الأشخاص يزكون. حتى ذم المشرق حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الفتنة من ها هنا وأشار إلى المشرق، طبعا أول ما بدأت الفتنة من المشرق الفرق، الفرق هي أول فتنة على المسلمين، الخوارج والشيعة من العراق، وقاتلت المسلمين في كل مكان حتى في وسط جزيرة العرب وفي أطرافها والشام. ثم بعد ذلك الفتنة التي استهدفت حياة المسلمين وقتلهم والفتك بهم ومحاولة إخراجهم من دينهم هي فتنة الباطنية العبيدية الفاطمية القرامطة الذين سيطروا حتى على البيت الحرام وقتلوا الحجاج فيه في أيام الحج، وفتكوا في المسلمين كل من تقع أيديهم عليه من المسلمين كانوا يفتكون به، فهذه فتن جاءت من المشرق. فلا تعمم الفتنة في كل ما جاء من المشرق، لكن الخبر يفسر بما حدث، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.